رسول محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد حديث المعصوم في فقه الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو إجماع الأئمة الأربعة واختلافهم للوزير ابن هبيرة البغدادي الحنبلي رحمه الله تعالى، المتوفى 60 بعد 500. نعم. السلام.
بسم الله والحمد لله والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم.
رزقنا الله وإياكم كتب السلف. صراحة الواحد يحس برفعة من ابن هبيرة للبيقوني لابن تيمية لأحمد، تحس أنك أنت لست وحدك وأنك فوق عصرك. سبحان الله، عزة. والله عزة. سبحان الله. يعني لو الإنسان مات والشبط في يده، يعني لو مات الإنسان على الطريق وحقيبته في يده هكذا، ليس فكر شخص ولا أوراق نازلة مع النت، بيانات من داعش ولا بيانات من كذا. سبحان الله، والله يرجى الخير، كل الخير إن شاء الله. إن لم يكن هذا هو الخير فما الخير بالله عليكم؟ إن لم يكن هذا رفعة، وأنت تنتقل من رياض إلى رياض، ثم يا يعني هنيئا لابن هبيرة وهنيئا للبيقوني وهنيئا للنووي وهنيئا لأحمد، حينما تتكرر أسماؤهم في كل لحظة والترحم عليهم وينقل علمهم إلى المساجد فيكون هذا زيادة لهم في الأجر، أظن هذا يا إخواني من رد الجميل لهم، هذا جزء من رد الجميل، لأن هؤلاء لهم حقيقة حق في عنق كل سلفي، فلولاهم بعد الله لصار الناس كالبهائم. ففي فوائد عظيمة، كلمة الكتاب السلفي لا تستهن بها، كلمة الارتباط بكتب العلماء لا تستهن بها، وإذا عرفت وإذا أردت تعرف قيمتها فانظر هي عند من على وجه الأرض، إنها عند النضر كالعلماء الراسخين ومن اقتدى بطريقته، إنما تخلو الأرض من هذه. سبحان الله، إذا أردت تعرف قيمتها فانظر هي عندنا. فكل عالم يناله منك ذكر بالترحم ربما تكون أنفع له من ولده، وربما ما وطئت قدمه تلك الأرض فوطئ علمه هذه المساجد، فالإمام أحمد في كذا والشافعي في بلد كذا وابن هبيرة في بلد كذا، ثم هو يسهل عليك. سبحان الله، تشعر أن علم السلف بين يديك، فلا تقع المهابة التي يحولها بعض الناس، الكتب صعبة، طعام الكبار سم الصغار، لكنك الحمد لله ترى أنه العلم السهل وأنه العلم المفهوم وأنه العلم الذي لا صعوبة فيه. أيوة، النسائي إيه والترمذي إيه وابن ماجه إيه، احنا خلصناهم، ما وجدنا عقبة ولا شيء، يعني ما وجدنا صعبا. يبدو أن الصعوبة كانت الجهل بهذه الكتب، هي الصعوبة فخلاص قال له الباب الكتاب الأول خلص، يمكن الصعوبة في الكتاب الثاني، خلص الكتاب الثالث، الكتاب 70 في جامع الترمذي، خلاص الحمد لله خلصنا الترمذي، هات عيلة للترمذي كمان اللي كانوا بيخوفوا بها الناس، هات عيلة للترمذي، حط عيلة للترمذي، قال له ده الحمد لله ده عيلة الترمذي انتهت كمان، ولا شيء ولا متنة ولا احتاجنا الى شيء، سهلا. علم السلف سهل، يبدو ان اقصى الطريق الى الحق هو التزام الكتاب السلفي، يبدو ان المتاهة كل المتاهة والمراغة كل المراغة والاهانة كل الاهانة في ان تبتعد عن كتب السلف لتتعلق باراء اشخاص يبدو لك بعد ذلك ان نظرياتهم قد اختلفت وقد ارتدت على اعقابها. فعلا هذا هو الحق السهل الذي ينبغي لفهمه الناس. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال المؤلف رحمه الله: باب التيمم. وأجمعوا على جواز التيمم بالصعيد الطيب عند عدم الماء أو الخوف من استعماله لقوله تعالى فتيمموا صعيدا طيبا.
أما عند عدمه فهذا لا إشكال فيه، وأما عند خوف من استعماله فلأن عدم الاستعمال أو عدم القدرة على الاستعمال يكون الماء كعدمه، فهذا وجد الماء ولكن عجز عن استعماله فيكون وجود الماء كعدمه، ولهذا يدخل ذلك أيضا في الآية فلم تجدوا ماء فتيمموا، فالعجز عن استعمال الماء كانعدام الماء تماما. نعم.
قال أهل اللغة التيمم القصد والتعمد، وهو مأخوذ من قولك داري أمام دار فلان،
وهذا القول لتيمم إيه؟ لا تيمم مع الماء أو كذا، هذا ليس على إطلاق صحيح، لأن قد يكون الماء موجود وأتيمم إذا عجز عن استعمال الماء. نعم.
وهو مأخوذ من قولك داري أمام دار فلان، دار فلان أي مقابلتها. ثم اختلفوا في الصعيد الطيب نفسه، فقال أبو حنيفة ومالك يجوز بما اتصل به جنس سائر الأرض مما لا ينطبع كالنورة والجص والزرنيخ، وزاد مالك فقال ويجوز بما اتصل بالأرض كالنبات، وقال الشافعي وأحمد لا يجوز التيمم بغير التراب، وهو موافق لقول أهل اللغة.
والصحيح أن كل ما وجهك من الأرض فهو صعيد طيب كما قال أهل اللغة، كل ما وجهك من الأرض رمل تراب صخ كل ما يصدق عليه الأرض فإنه يتيمم به. أما إذا كنت لا تضرب على أرض، تضرب على حائط، تضرب على فرش، فلا بد من التراب، فلا بد من التراب. نعم.
وأجمعوا على أن النية شرط في صحة التيمم،
لأن التيمم عبادة كالوضوء فيلزم له النية. نعم.
وصفة النية للتيمم أن ينوي استباحة فرض الصلاة لا رفع الحدث.
وإيه؟
وصفة النية أن ينوي استباحة فرض الصلاة لا رفع الحدث.
أن ينوي استباحة فرض الصلاة لا رفع الحدث. لأن هذا لعله يبنى عند على أن التيمم ليس رفع الحدث بل مبيح للصلاة. والصحيح أنه رفع الحدث ومبيح للصلاة. يريد الله ليطهركم وليتم نعمته عليكم، وقد ذكر التيمم وذكر الماء. نعم. فكل منهما طهر.
وأجمعوا على أن ما ينطبع كالحديد والنحاس والرصاص لا يسمى صعيدا ولا يجوز التيمم به. وأجمعوا على أن التيمم لا يرفع حدثا على الاستمرار، وإنما فائدته أن المتيمم إذا رأى الماء.
أحد الأخوة يقول يا شيخ حبيبك الله صدوات يقول كيف نعرف أسماء هذه الكتب أو انتقاها؟ أجبني حفظك الله فإنك قد حيرتني. أقول لك هذه الكتب معروفة التي نقرأ، هذه الجدول وذكر هذه الجدول والكتب الموجودة، هي دي كتب السنة غير ما تم تدريسه من قبل. كتب السنة في الاعتقاد الوسطية وسنة الخلال وسنة شرح سنة البربهاري و شرح اعتقاد السنة للكائي وكذا. تعال بس انت ماذا تريد ان تعرف ونعطيك ان شاء الله. نعم.
واجمعوا على ان التيمم لا يرفع حدثا على الاستمرار، وانما فائدته ان المتيمم اذا رأى الماء قبل الدخول في الصلاة بطل تيممه ولزمه استعمال الماء، ولو كان يرفع الحدث على الاستمرار لما لزمه استعمال الماء.
اذا حضر الماء وقدر على استعماله إذن انعدمت الرخصة، وبالتالي لا يصح التيمم، لأن التيمم مبناه على شرط ألا وهو فلم تجد ماء فتيمم، فإذا وجد الماء فلا يصح التيمم. نعم. هذا القول لكن الصحيح أنه ما لم يفرغ من صلاة حضر الماء بطلت صلاته. ما احنا كما قلنا هذا نزاع، لكنه شرط قدر عليه أثناء الصلاة، مثل العريان صلى عريانا لأنه لا يجد ثوبا، دخل صلاة ركعة الأولى ركعة الثانية هو عريان، طيب جاءه ثوب وهو في الركعة الثالثة، هل يا ترى يجب عليه أن يلبس الثوب أو ماذا؟ يجب عليه هذا لأنه قدر على استعمال هذا الثوب، قدر عليه. نعم. كيف يعني؟ كل واحد هو الجامع، ما هو الجامع؟ القدرة على استعمال الشرط هذا، قدر عليه أثناء الصلاة قبل الفراغ من العباد. فإذا قدر على الشيء قبل الفراغ فهل يا ترى تنعقد الصلاة بالنسبة للتيمم لأنه دخلها دخولا شرعيا وبالتالي إذا أتمها صحت، أو أنه نقول لما وجد الشرط وهو لم يقض صلاته فقد بطل صلاته حكما وبالتالي صلاة وما صلى بطلت حكما لأنه قدر على استعماله؟ لأن الآن استعمال الركعتين الثالثة والرابعة مثلا مع صلاة الركعتين مع القدرة على استعمال شرط الصلاة هنا كيف تصحح صلاته؟ ولهذا الصحيح أنه يفرق بين انقضاء الصلاة ومجيء الماء في الصلاة. إن جاء الماء أثناء الصلاة فإن الصلاة تبطل ويجب على الإنسان استعمال الماء، أما بعد الفراغ من الصلاة ولو بقي الوقت فإن الصلاة تكون صحيحة. نعم، لكن هي نزاع من أهل العلم من قال باعتبار دخول، فإن دخلت في الصلاة على وجه المشروع لا تخرج منه، وبعضهم يقول الاعتبار بالانقضاء لأنه قدر على استعمال الشرط أثناء العبادة. نعم. بس بشرط مش مطلقا كلمة بشرط، ولهذا أنا أتيمم مع وجود الماء، لا اللي الماء وجد ولا يتيمم مع وجود الماء والقدرة على استعماله، لكن محل نظر عند أهل العلم أن القدرة هنا أو مجيء الماء كان في أثناء الصلاة، فهل نبني ما بقي على ما تقدم تكون الصلاة صحيحة، أو نقول طالما أن الصلاة لم تكمل فإن الصلاة هنا تبطل حكما ووجب استعمال الماء وتكبير الصلاة؟ كيف يعني؟ مثلا عنده جرح في ذراعه، اي نعم، قال بعض العلم ذلك، وهذا ورد في اثر عند عمر في مساله المسح على الجبيره او كذا، ولقوله سبحانه وتعالى فاتقوا الله ما استطعتم، فاتقوا الله ما استطعتم. وبعضهم يقول لا، تتيمم والتيمم يغنى عن هذا كله، ويبدو ان القول الاول هو الاقرب. نعم. لا 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 تنبني على هذا، لكن تنبني على مسألة القدرة على الإتيام بالشرط في أثناء الصلاة. يا أخي ما هو بضابط غير الماء، الماء يرفع مطلقا، لكن ده بضابط رفع الحدث لعدم وجود الماء، واخد بالك؟ اي بس بشرط، بس هنا بشرط. لا لا، ما علقوا هذا، ما علقوا هذا على كده، لكن علقوا على مسألة القدرة على استعمال الشرط اثناء الصلاة، واخد بالك؟ فهل يا ترى نبني اخر الصلاة على اولها، ولا نقول صار هناك قضاء استعمال شرط وعليه فتبطل الصلاة حكما؟ نعم. أيوه حسين.
واختلفوا في قدر الإجزاء في التيمم، فقال أبو حنيفة في الرواية المشهورة عنه ضربتان إحداهما للوجه جميعه والثانية لليدين إلى المرفقين. واختلف عن الشافعي فقال في القديم ضربتان، ضربة للوجه وضربة للكفين، وقال في الجديد قدر الإجزاء مسح جميع الوجه ومسح اليدين إلى المرفقين بضربتين أو بضربات. وقال الشيخ أبو إسحاق وهذا هو المذهب. وقد أنكر أبو حامد الإسفارييني القول القديم ولم يعرفه، وقال المنصوص هو هذا القول قديما وجديدا كمذهب أبي حنيفة. وقال مالك في إحدى الروايتين وأحمد قدره ضربة للوجه وللكفين، تكون بطون الأصابع لوجهه وبطون راحتيه لكفيه. قلت: وهو أنسب وألأم بحال المسافر بضيق أثوابه التي نجد المشقة في إخراج ذراعيه من كميهما غالبا، وينبغي لمن يتيمم بضربتين.
أقول لك لم يرد دليل على هذا، أنه يجعل بطون الأصابع لوجهه وبطون راحتيه لكفيه، وإنما الثابت كما جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما كان يكفيك أن تقول بيديك هكذا، قول النبي العمار: وضرب الأرض ضربة واحدة ثم مسح وجهه وكفيه. نعم، بدون تحديد بطون الأصابع لكذا وبطون الرحتين لكذا. نعم.
قال: وينبغي لمن يتيمم بضربتين أن يحول الثانية عن الموضع الذي كان ضرب عليه أولا إلى موضع آخر،
أن يحول الثانية عن الموضع الذي كان ضرب عليه أولا إلى موضع آخر، احترازا من أن يكون قد سقط في ذلك المكان من التراب الذي استعمله، يبقى استعمل ترابا مستعملا. كل هذا لا دليل عليه. وقال مالك في رواية أخرى كقول أبي حنيفة وشافعي المشروع عنهما. نعم، ونقول الصحيح من كل هذا أبسط من كل هذا. الصحيح ما جاء به الرواية في الصحيحين: إنما كان يكفيك أن تدخل بيديك كذا وضرب الأرض ضربة واحدة فمسح وجهه وكفيه. وأما الحديث الذي فيه الضربتان فحديث ضعيف لا يصح. نعم.
قال: وقال مالك في الرواية الأخرى كقول أبي حنيفة:
وينبغي للمتيمم أن ينزع الخاتم من يده.
قال: وينبغي للمتيمم أن ينزع الخاتم من يده لئلا يحول الخاتم بين الصعيد وبين ما يماس داخل حلقة الخاتم من جلد أصبعه.
هذه مسألة، ألا وهي مسألة إيه؟ هل يجب استيعاب الكفين والوجه بالمسح؟ والجواب نعم، يجب هذا، لأن الله عز وجل قال: فامسحوا وجوهكم وأيديكم. فالمسح هنا لابد أن يستعمل كل الوجه، أن يستوعب كل الوجه وكل الكفين. نعم.
واتفقوا على أنه إذا تيمم لفريضة صلاها ثم صلى النوافل وقضى الفوائت إلى أن يدخل وقت الصلاة الأخرى إلا مالكا والشافعي، فإنهما قالا يصليهما والنوافل خاصة، ولا يقضي بذلك التيمم الفوائت، بل يكون لكل فريضة تيمم، لأنه لا يصلي بتيمم واحد أكثر من فريضة واحدة. واختلف،
والصحيح أنه يصلي بالتيمم ما لم يحدث أو يحضر الماء أو يقدر على استعماله، فحكم التيمم حكم الوضوء. نعم.
واختلفوا في التيمم،
كما أنه بوضوء يصلي أكثر من فريضة كذلك أيضا هنا بتيممه يصلي أكثر من فريضة. نعم.
واختلفوا في التيمم بنية النفل هل يستبيح به الفرض، فقال مالك والشافعي وأحمد: لا يجوز له صلاة الفرض بهذا التيمم، وكذلك إذا نوى طهارة مطلقة لم يجوز له بها صلاة الفرض. وقال أبو حنيفة: يستبيح بتيممه ذلك صلاة الفرض في الحالين، وله أن يصلي بهذا التيمم فريضتين وأكثر.
نعم، ونقول النظر إلى حديث التيمم وإلى آيات التيمم لا يجد لا يجد هذه القيود، وإنما نظر أهل العلم فيها نظر اجتهاد. والصحيح أن التيمم طهارة كالوضوء تماما، وعليه يفعل به ما يفعل بالوضوء سواء من دخول الوقت أو الجمع بين فريضتين أو نوافل، فلو تيمم لنافلة ثم دخلت الفريضة صلى بهذا التيمم.
واختلفوا في المتيمم لشدة البرد في الإقامة والسفر، فقال أبو حنيفة: إذا خشي الصحيح المقيم أو المسافر من استعمال الماء لمرض، أو خشي المريض زيادة مرضه باستعمال الماء في الحضر والسفر أيضا، فإنه يتيمم ويصلي ولا يعيد ذلك على الإطلاق. وقال مالك كذلك، وزاد فقال: إذا لم يخش البرد وخشي فوات الوقت إن ذهب إلى الماء تيمم وصلى ولا إعادة عليه، وإن كان حاضرا مقيما في إحدى الروايات عنه. وعنه رواية أخرى في وجوب الإعادة وهي المشهورة: فإن خشي زيادة المرض باستعمال الماء وتأخر البرء جاز له التيمم.
وتأخر البرء
جاز له التيمم. وقال الشافعي: إن تيمم للمرض وهو واجد للماء خوف التلف فصلى ثم برئ لم تلزمه الإعادة قولا واحدا، فإن لم يخف التلف بل خاف زيادة المرض أو بطء البرء باستعمال الماء فهل يجوز له التيمم؟ ف
فعنه قولان: أحدهما لا يجوز له إلا مع خوف التلف، والثاني يجوز، فإن تيمم الصحيح لشدة البرد وصلى وهو مقيم لزمته الإعادة قولا واحدا، وفي المسافر في وجوب الإعادة قولان. وقال أحمد: إذا تيمم المقيم الصحيح لشدة البرد وخوف المرض وصلى أعاد في إحدى روايتيه، والأخرى لا يعيد. فأما إذا كان مسافرا أو مريضا فإنه يتيمم ويصلي ولا يعيد رواية واحدة.
نعم، الصحيح أنه إذا وجد عذر كشدة البرد والمرض أو تأخر البرئة أو كذا تيمم، وإذا تيمم وما صلى فما وجه الإعادة؟ لا إعادة عليه، لأنه صلى الصلاة على وجه مشروع، وكل من صلى الصلاة موافقا فيها الشرع فإنه لا يؤمر بالإعادة سواء كان مسافرا أو كان مقيم. نعم.
وأجمع على أنه يجوز للجنب
حديثة عمرو بن العاص فإن النبي لم يأمره بالإعادة وقد تيمم خشية البرد. نعم.
وأجمع على أنه يجوز للجنب التيمم كما يجوز للمحدث بشرطه.
نعم، وأن التيمم يرفع الحدث الأكبر كما يرفع الحدث الأصغر، لأن الله ذكر في آية المائدة الأكبر والأصغر كحدث، وذكر أيضا الطهرتين الماء والتيمم. نعم.
وأجمع على أن المسافر إذا كان معه ماء وهو يخشى العطش فإنه يحبسه لشربه ويتيمم.
نعم.
واختلفوا في الموالاة والترتيب في التيمم،
لأنه بشربه تحفظ الحياة، فلا يقدم طهارته على شربه، لأن هذه حق لله عز وجل، وحق الله مبني على المسامحة واليسر والتيسير، ولأن الله عز وجل أحال على التيمم عند عدم وجود الماء، والحاجة إلى الشرب تمنع استعمال الماء في الطهارة، وبالتالي يكون كعدمه.
واختلفوا في الموالاة والترتيب في التيمم، فقال أبو حنيفة: لا يجبان، وقال مالك: تجب الموالاة دون الترتيب، وقال الشافعي: يجب الترتيب قولا واحدا. وعنه في الموالاة قولان، جديدهما أنها ليست بواجبة ولكنها مسنونة. وقال أحمد: يجب الترتيب قولا واحدا،
يعني قدم الوجه على يديه.
وعنه في الموالاة روايتان، إحداهما أنها واجبة والأخرى مسنونة.
والراجح أنها واجبة الموالاة. نعم، كالموالاة بين أعضاء الوضوء.
واختلفوا في من
والموالاة، لأن الله ذكرهما هكذا، ولأن النبي تيمم هكذا، تيمم النبي تيمما مرتبا ومتواليا. نعم.
واختلفوا في من حضرته الصلاة ولم يجد ماء ولا صعيدا، فقال أبو حنيفة: لا يصلي حتى يجد الماء أو الصعيد. نعم. وعن مالك 3 روايات، إحداهن هكذا، والثانية أنه يصلي على حسب حاله ويعيد إذا وجد، وهو مذهب الشافعي في قوله الجديد، وإحدى الروايتين عن أحمد، والقول القديم كمذهب أبي حنيفة، والرواية الثانية عن أحمد يصلي ولا يعيد، وهي الثالثة عن مالك رحم الله الجميع.
والصحيح أنه يجب عليه أن يصلي ولا إعادة عليه طالما أنه صلى على وجه مشروع، أما أنه يجب عليه أن يصلي فلأن الوقت مقدم، ولأنه لما عجز عن الاثنين فإنه لا يكلف إلا بما يجب عليه والصلاة في الوقت، لقوله سبحانه وتعالى: فاتقوا الله ما استطعتم، وهذا ليس بمستطاعه أن يتيمم ولا أن يتوضأ، وعليه فإنه يصلي على حسب حاله. فإن قال قائل: لكن التيمم واجب وكذلك الوضوء واجب، نقول هذا واجب مع القدرة، لكن لا واجب مع عذر، كما أنه لا محرم مع اضطرار. وهل يعيد أو لا يعيد؟ لا يعيد، لأنه لما أدى الصلاة على وجه المشروع فكيف يطالب بإعادتها؟ يطالب بالفريضة مرتين؟ هذا لا يكون. نعم.
وأجمع على أن المحدث إذا تيمم ثم وجد الماء قبل الدخول في الصلاة أنه يبطل تيممه ويجب عليه استعمال الماء.
هذا لا إشكال فيه، أن المحدث إذا تيمم يعني دخل الوقت فتيمم، لكنه قبل إقامة الصلاة وجد الماء، فهنا يجب عليه استعمال الماء لأنه لم يدخل في العبادة. نعم.
ثم اختلفوا فيما إذا رأى الماء وقد تلبس بالصلاة، فقال أبو حنيفة وأحمد في إحدى الروايتين: تبطل صلاته وتيممه. وقال مالك والشافعي وأحمد في الرواية الأخرى يمضي في صلاته وهي صحيحة، إلا أن الشافعي اشترط في صحة الصلاة بهذا التيمم أن يكون مسافرا.
هذه المسألة يا محمود، ثم اختلف فيما إذا رأى الماء وقد تلبس للصلاة، فقال أبو حنيفة وأحمد في هذه الروايتين تبطل الصلاة وتيمم. ليه؟ لأنه قدر على استعمال الماء قبل الفراغ من الصلاة. إذن الصلاة ينبني بعضها على بعض، وبالتالي إذا بطل الجزء الأخير لوجود الماء بطل الأول، وليس يقال إذا صح الأول صح الآخر. ليه؟ لأن الأول صح بشرط وعدم وجود الماء، ولو كان الماء موجودا لما صح، فلما جاء الماء أبطل تلك الصحة لأنه قدر على الاستعمال. وقال مالك والشافعي وأحمد في الرواية الأخرى يمضي في صلاته وهي صحيحة، إلا أن الشافعي شرط ذلك بالسفر. نعم، طبعا لا فرق بين السفر والحضر.
ويجمع على أنه إذا رأى الماء بعد فراغه من الصلاة فلا إعادة عليه وإن كان الوقت باقيا، إذا كان مسافرا سفرا طويلا مباحا.
يبقى إذن عندنا الأحوال ثلاثة الآن: وجد الماء قبل الصلاة، وجد الماء بعد الصلاة، وجد الماء أثناء الصلاة. إن وجدها قبل الصلاة لزمه الوضوء، إن وجدها بعد الفراغ من الصلاة الصلاة صحيحة ولا تشوف عليه هذا، إن وجدها أثناء الصلاة فالنزاع بين أهل العلم، والصحيح أنها صحيحة. نعم، أنها تبطل وعليها أن يتوضأ لأنه قدر على استعمال الماء قبل الفراغ من الصلاة. نعم.
واختلفوا في طلب الماء هل هو شرط في التيمم أم لا، فقال أبو حنيفة ليس بشرط.
نعم.
وقال مالك والشافعي هو شرط في التيمم، وعن أحمد روايتان كالمذهبين.
والذي يظهر القرائن، أنا في صحراء ولا يوجد عندي ماء ولا أظن بجواري ماء، فإذا حضرت الصلاة ولا ماء فأتيمم وأصلي. أما إذا كان إنسان في الحضر، أنا الآن أريد أن أتوضأ من هذا المسجد فوجدت الماء منقطعا، أقول أتيمم؟ لا، الماء موجود بجواري، أستطيع أن آتي به. فإن غلب على الظن وجود الماء طلبه الإنسان، وإذا غلب على الظن عدم وجود الماء فليلزم بطلبه. نعم.
واختلفوا في من بعض بدنه صحيح والبعض جريح، فقال أبو حنيفة.
نعم، هذه مسألتك، بعضه صحيح وبعضه إيه؟ وفي البدن، إذا كان عندك جرح في يد أو رجل، فقال أبو حنيفة الاعتبار بالأكثر، فإذا كان هو الصحيح غسله وسقط حكم الجريح، إلا أنه يستحب له مسحه، وإن كان هو الأقل تيمم وسقط الغسل. وقال مالك يغسل الصحيح ويمسح على الجريح ولا يتيمم. وقال الشافعي وأحمد يغسل الصحيح ويتيمم للجريح للعضو. يعني يبقى عندنا كام قول الآن؟ أبو حنيفة ينظر إلى اعتبار بالأكثر أو الأقل، لكن في النهاية الحكم كل الأغلب. تمام، لكن في النهاية يقدم الأغلب. مالك قال يغسل الصحيح ويمسح على الجريح ولا يتيمم، انما يكتفي بالمسح فقط، بالمسح عليه. الشافعي يقول يغسل الصحيح ويتيمم لمن؟ للجريح. ولعل قول مالك هنا اقرب، ولعل قول مالك هنا هو الاقرب. ولو قال قائل انما يستعمل الماء فيما قدر عليه والاخر يسقط بالعجز فهو قول ليس ببعيد، ولو مسح لكان احوط. نعم.
واختلفوا فيما إذا نسي الماء في رحله وتيمم وصلى ثم ذكر.
قال بأن الشريعة لم تأتي بإيجاب عبادتين، تيمم ووضوء، إنما إما وضوء وإما تيمم. أما مسألة المسح فيقال هذا المستطاع، هذا هو المستطاع، فيمسح على الجبائر، وهذا القول هو الأقرب، أنه يتيمم ثم يمسح على الإيه؟ على الجبيرة، أو يمسح على الجرح، ولو ترك المسح لما بعد صحة ذلك. نعم.
واختلفوا فيما إذا نسي الماء في رحله وتيمم وصلى ثم ذكر، فقال أبو حنيفة ومالك لا يعيد رواية واحدة، وعن أحمد روايتان في الإعادة، وللشافعي قولان.
نعم، هذه مسألة مهمة جدا، وهي النسيان. عنده ماء لكن نسيه ثم صلى، ثم صلى، هل يعيد أو لا يعيد؟ قال أبو حنيفة ومالك لا يعيد رواية واحدة، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. وعن أحمد روايتان في الإعادة، وللشافعي قولان، والذي يظهر أنه إذا خرج الوقت فالإعادة، أما إذا كان داخل الوقت فإنه يعيد لا ولا يأثم بالنسيان، فالنسيان رفع الإثم لكن لم يرفع المطالبة، لأن الوقت باق وأنت قدرت على استعمال الماء هنا، إنما تأممت ناسيا مع وجود الماء، فهنا النسيان يرفع الإثم لكن المطالبة باقية لأن الوقت باق. أما لو خرج الوقت فإنه يرجى إن شاء الله أنه لا شيء عليه. نعم.
وأجمع على أنه لا يجوز التيمم لصلاة العيدين وصلاة الجنازة في الحضر وإن خاف فواتهما، إلا أبا حنيفة فإنه أجاز ذلك في الحضر، وكذلك مالك في الجنازة.
طب لماذا يعني تفترق صلاة العيدين والجنازة وكذا عن الصلوات الأخرى؟ هل لأنها ليست واجبة يعني بالنسبة له؟ لا، ولو أراد استحبابا نافلة وكذا ولو يوجد ما فإنه يتيمم لذلك، فالصحيح أنه إذا أراد صلاة العيد ولا يوجد ما يتيمم، وإذا أراد صلاة الجنازة ولا يوجد ما فإنه يتيمم. طيب هات المسح الخفين ولا يكفي؟ طيب يكفي. لا تذكر لهم الراجح إلا بعض المسائل، يعني إذا أردت ذكر هذا المصلحة لا بأس، إنما العامي أنت تعلمه ليعمل، إنما طالب العلم أنت تعلمه ليفقه مسائل والأدلة ومناطات الأدلة، إنما العامي أنت تعلمه حكما يعمل به. نعم. فتقول مثلا للعامي تيمم وتيمم ضربة واحدة للوجه والكفين ورطب وكذا، ولا تذكر له، وقد اختلف العلماء أهل العلم هل التيمم يكون ضربتان ولا ضربة فذهب فلان، لا، لما تذكر له ما يترتب عليه عمل. نعم.